أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في معتبرة الزرارة التي فيها أنه رأى امرأة أعجبته فسأل عنها، فإذا الثناء أو النثاء أو النساء تنبئ عنها بالفجور. أشكل عليها السيد الزنجاني دام ظله بأن الفجور لا يساوي الزنا، وإنما الفجور أعم من الزنا، يشمل مقدمات الجماع من اللمس أو التقبيل أو نحوهما. فليس معنى ذلك أن المرأة كانت زانية ويجوز له أن يتزوجها، فإذا النثاء فإذا النساء فإذا الثناء عليها بشرء من الفجور أتزوجها؟ قال نعم تزوجها. ليس معنى أنها زانية، ونحن محل كلامنا في جواز التزويج بالزانية، فالرواية ليس فيها دلالة على جواز التزويج بالزانية. تقدم أن بعض النسخ الثناء، بعضها النثاء بعضها النساء، تنبئ عنها بشيء من الفجور. أمس انقلنا عن طبعة الجواهر، طبعة جامعة المدرسين، فإذا النساء تنبئ عنها بشيء من الفجور، واستغربنا ذلك لأنه الموجود النثاء أو الثناء. راجعنا النسخة الخطية من الجواهر وإذا موجود فيها، فإذا النساء تنبئ عنها بشيء من الفجور. فبقية العبارات الموجودة في الجواهر من النثاء أو الثناء ما إله صحة. نساء ما علينا، هذا كله واضح كلام في أنه الفجور كما يقوله السيد الجليل ليس معناه الزنا أو معناه الزنا. الجواب عن هذا أن المتبادر من الفجور امرأة فاجرة يعني زانية، متبادر منه هو الزنا، ويصح السلب عن التقبيل واللمس. التقبيل واللمس ليس فجورا، فيقال للرجل الذي يفجر بالمرأة أنه زنى بها، لأنه قبلها أو لامسها أو لأن الأشياء التي تكون قبل الجمعة. هذا الدليل الأول على أن يفجر معناه هو يزني، الفجور معناه الزنا. الدليل الثاني أن هذه المعتبرة وهي معتبرة الزرارة فيها لا بأس بها، تزوجها واحصنها، يحصنها من الزنا ويحصنها من التقبيل والفجور. واضح من التقبيل واللمس، واضح أنه يحصنها من الزنا كما ورد في معتبرة علي بن رئاب، لا بأس تزوجها واحصنها مخافة الولد، والولد ما يأتي من التقبيل واللمس، من الزنا يأتي. فيحصنها يعني يحصنها يعني من الزنا الذي كانت عليه. ما يخالف كلامنا في الزنا، في الزنا
خالع
ايه افرض هاي انجرت او ما جرت، معنى كلامنا في ماذا؟ زنت. فجور معناه الزنا؟ جواب انه نعم، مو انه معناه التقبيل او اللمس. هذا الدليل الثاني، وهو أن الرواية فيها قرينة على أن الفجور معناه الزنا. الدليل الثالث الذي دليل الثاني فليحصن بابه مخافة الولد، مثل صحيحة علي بن رئاب، أو قوله يحصنها في نفس معتبرة الزرارة، دال على أقل تقدير على أن الفجور هو الزنا، ليس إلا مو التقبيل واللمس، وإلا لا يحصن مخافة الولد من التقبيل واللمس ونحوهما. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه لو فرضنا أن هذا الرواية ما بها هيك قرينة، نفس كلمة الفجور امرأة فجر بها رجل معناه قبلها أو لامسها أو ما شابه ذلك، ومعناه أنه زنى بها. ناجع إلى اللغة، المستفاد من كتب اللغة أن الفجور وفجران الرجل بالمرأة هو الزنا بها، لا أنه يقبلها أو يمسها أو يلامسها أو ما شابه ذلك. في كتب اللغة المعتمدة مثل تاج العروس، لسان العرب، هذني الذي يرجع عليها. في تاج العروس جزء 7 صفحة 338، فجر الرجل بالمرأة يفجر فجورا زنى، والمرأة زنت. هذا كتب اللغة. في لسان العرب صفحة 300 جزء 2، وفجر الرجل بالمرأة يفجر فجورا زنى، وفجرت المرأة زنت. فإذا النساء أو الثناء أو النساء تثني عليها بشيء من الفجور، يعني بشيء من الزنا، مو بشيء من أن الرجل يقبلها أو يلامسها. وكذا في بقية كتب اللغة كذلك، مثلا في تاج العروس أيضا جزء 19 صفحة 497، زنا أي زنا الرجل يزني زناء وزناء فجر. فجر معناه شنو؟ معناه الزنا. التعريف يكون بالمساوي، ولا يكون بالأعم، أنه هذا التعبير التعريف يكون بالمساوي في المنطق مو في الفقه. المنطق أصلا هو مفتاح العلوم، احنا نقرأ المنطق حتى بالعلوم يكون مسيرنا مسير صحيح، مو أنه إذا جئنا احنا قلنا الخمر مسكر وكل مسكر حرام فالخمر حرام معناه باطل، لأن هذا بالمنطق كبرى صغرى ونتيجة مو بالفقه. هذا شو الحاجة؟ المنطق، المنطق هو الموجود في هو اللغة. شو تسوي؟ نحن نرجع إلى اللغة لأجل أي شيء؟ لأجل معرفة معاني الألفاظ. معاني الألفاظ حينما نرجع إليه يعرفوننا بالأعان. هسه بغض النظر عن هذا بقية الكتب، خل نقول فجر معناه زنا. بس لا تقول أنه زنا معناه فجر ففجر معناه زنا. وبقية الكتب اللي قريناها، الرجل يفجر بالمرأة يعني يزني، المرأة يعني تزني، يعني شنو؟ أنه فجر الموجودة في معتبر الزرارة مدل على الزنا. هذا بالنسبة إلى هذه المعتبرة. وطبعا فجر يفجر الروايات، رواية الطائفة الثانية ورواية الطائفة الثالثة كلها فيها فجر ومشتقات فجر. احنا اذا ناقشنا في فجر ومشتقات فجر انه لا تدل على الزنا، معناه انه ما عندنا رواية تدل على جواز الزواج بالزانية، وهو يذهب الى جواز الزواج بالتانية ايضا. هذا بالنسبة الى القسم الاول والجملة الاولى من المسألة 17. صار لنا كم يوم؟ 4 أيام، 3 أيام، 4 أيام. الذي هي هذا مين؟ أقول هذا مين معناه معلنا مين؟ هذا ما بيجي دلالة، ما فيه هكذا دلالة. ليس فيها كذا. يقول له عندنا امرأة معروفة بالفجور، وهي أقرب إلى أنها مشهورة بالزنا ومعلنة بالزنا، وأقرب. يقول له رفعت راية يو ما رفعت؟ يقول له لا ما رفعت. يقول له ما يخاف الزوج.
لا
لا لا، أصلا كل ربط بالمعلنة ما فيها. هذا كله بحثنا هذا الكم يوم في المسألة 17 التي هي لا بأس. طبعا مسألة 17 رقم العام 3724، لا بأس بتزويج الزانية غير ذات البعد. بعض الزواني ذات بعد، احنا كلامنا في الزانية غير ذات البعد. لا بأس بتزويج الزانية غير ذات البعل للزاني نفسه ولغيره. معناه الزانية التي ليست ذات بعل مطلقة، سواء كانت زانية مرة مرتين ثلاثة خمسة عشرة ومرة لا، زانية معلنة بالزنا، لا فرق في ذلك مقتضى إطلاق عبارته. تكملة المسألة هاي، خذ نتيجة احنا وصلنا. الماتن يقول يجوز الزواج بالزانية مطلقة مع معلنة بالزنا كانت او مو معلنة بالزنا. احنا وصلنا بالنتيجة الى ان الزانية المو معلنة يجوز الزواج بها، المعلنة لا يجوز الزواج بها الا بعد توبتها. لكن الماتن ذهب الى جواز التزويج مطلقة معلنة او غير معلنة. ثم بعدين يقول لو تزوج بها هذه الزانية التي هو زنى بها أو غيره زنى بها معلنة كانت أو غير معلنة على رأيه، الأحوط الأولى أن يكون زواجه بها بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملا من الزنا. إذا كان حاملا من الزنا لا، ما قصد استحباب استبراء أو عدة، يجوز الزواج بها حتى مع كونها حاملا ويجوز الدخول بها لأنه ولد الزنا لا حرمة له. طبعا يقول الأحوط الأولى يعني مستحب، وإلا فيجوز الزواج بها والدخول بها قبل أن يستبرئها بحيض أيضا، لكن أحوط أولى. اللي هذا البحث الذي هو البحث الثاني في هذه المسألة أنه التزويج بالزانية الذي على رأي السيد الخوئي غير المعلنة وإن لم تتب، على رأي الماتن معلنة يوم معلنة يجوز الزواج بها، هل يجوز الزواج بها حتى وإن لم تستبرأ رحمها؟ يعني ما عليها عدة يعليها عدة، فكون أول تعدد ولو حيضة واحدة ثم بعدين يتزوج بها أو لا، أي واحدة. البعض من الفقهاء احتمل وجوب العدة في المقام، قال أول تعتد هاي الزانية من مائه إذا هو زاني، من ماء غيره إذا زاني بها غيره، تمسكا الذي ذهب طبعا إلى هذا العلامة في التحرير الشهيد في المسالك صاحب الوسائل صاحب الحدائق على ما نقله عنهم السيد الحكيم في المستمسك جزء 14 صفحة 154 أو صفحة 95 في طبعة بيروت، نقل عنهم أنه ذهبوا إلى لزوم الاستبراء لزوم العدة. طبعا تمسكوا لذلك بإطلاقات قوله عليه السلام في عدة روايات تقدمت، إذا التقى الختانان وجب الغسل والمهر والعدة. التقى الختانان مو إلا فقط بالزواج، حتى بالزنا ما التقى الختانان فوجبت العدة. مقتضى إطلاق هذه الروايات وجوب العدة. بعض الروايات هم وردت أن العدة من الماء، هذا دخل ماء الزاني بها، هم كون شنو تعددني أدلتهم الذي ذهبوا إلى لزوم العدة. لكن الصحيح كما يقوله آخرون وجمع آخرون ذهبوا إلى أنه لا تجب العدة، لأن ثبت بالأدلة عندنا أنه لا حرمة لماء الزاني، وشبهة بلي أكو بعدة، يحترم ماء المشتبه الزوج هم يحترم ماءه، أما الزاني فلا حرمة لمائه، ثبت عندنا بالدليل من قوله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجار، زنت وهي ذات بعل. طبعا المفروض أنه ما ندري أن هذا الولد من الزاني أو من الزوج، يقول الملحق بصاحب الفراش يعني ملحق بالزوج، الزاني له الحجار، كل شيء ما عنده لا عدة ولا طبعا خزنة دخل بها، إذا أكو عدة فكون يذكرها، له الحجر كل شيء ما عنده، لا الولد إلى ولا العدة عليها له، هذا الذي ورد. فالزنا لا يترتب عليه أي شيء لا العدة ولا غير العدة، ولذا لم يستشكل أحد فيما نعلم في عدم وجوب الاستبراء على الزوج وترك وطء زوجته لو زنت. كنت تعتد من الزوج؟ لا. تعتد للزاني؟ لا، لا يجب عليه، لا يجب عليها العدة، بل هذا الذي ذهب إليه الفقهاء هو المنصوص في بعض الروايات مثل معتبرة عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد، فليس عليه من إثمها شيء. يمسك لا يطلق يجامعها من دون اعتداد، دل على أنه لا عدة للزاني، لا احترام لمائه، فلا يلزم الزوج في شيء. فنيش الروايات أنه إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغوص تخصص، بما إذا لم يكن التقاء الختانين عن زنا، إذا زنا لا عدة مقر، لا احترام لماء الزاني. إذن المعتبرات يخصصا الإطلاقات المتقدمة بغير ما إذا التقى الختانان عن زنا. نعم، أقول ذنيك مطلقة شان للزنا وغيره، ذني الرواية تخرج لنا الزنا، فتكون تلك المطلقات إنما هي في غير الزنا، في الشبهة وفي الزواج الصحيح وما شابه ذلك. هذا طبعا فيما إذا كان الزاني بهذه المرأة الذي يريد أن يتزوجها هذا الشخص غيره، لا حرمة لماء الزاني لتزوجها وإن كانت قد زنت قبل ساعة أو ساعتين، لا حرمة لماء، ما قعد عليها. أما إذا كان الزاني هو نفسه قد زنى بها، زنى بها فجر بها ثم صمم أن يتزوجها فتزوجها قبل أن تنقضي العدة، إلى حق أن يتزوجها قبل أن تنقضي العدة أو لا؟ إذا كان الزاني بها غيره لا، بمقتضى الروايات المتقدمة التي دلت على عدم الاحترام لماء الزاني. أما إذا كان الزاني هو نفس من تزوج بها، هنا وردت عندنا معتبرة، هذه المعتبرة تدل على أنه يجب عليه أن يستبرئها أولا من مائه ثم يتزوج بها، والأحكام تعبدية فلا بد من الالتزام بها. الصحيحة هذه صحيحة إسحاق بن جرير، تقدمت عندنا طبعا في الروايات الطائفة الأولى الدالة على جواز التزويج بالزانية. نعم، ما أسمع.
إيه؟
اي تعدد من مائه. هسه خلينا نشوف شنو معنى تعتد من مائهم. اكو تفسير لها. بس واحد يقول خوف هو هذا ماءهم ابن ابنه. شنو تعتد بعد؟ خلينا نشوف. هذه الصحيحة قال عليه السلام بعد أن سئل عن جواز تزويج الرجل بامرأة قد فجر بها، يعني زنا بها، قال نعم يجوز له إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها. كل مفهوم شر، كلهم يقولون بأنه إلى مفهوم. إذا لم يجتنبها، إذا لم تعتد لزوجها. وضحت الدلالة على لزوم الاستبراء، على لزوم العدة. هسا ربما يجفل وعي يقول شنو الفرق بين الزاني إذا كان غيره لا حرمة لما الزاني، الزاني إذا كان هو لا كنت اعتد، والمعتبر هم دلت عليه والأحكام تعبدية. ولعل الفرق، هذا السيد الخوئي يقوله، ولعل الفرق والله العالم بين الزوج وغير الزوج هو أن الوطء لو كان من غير الزوج زاني فقوله صلى الله عليه وآله وسلم للعاهر الحجر أنه لا حرمة لماء الفاجر، فيلحق الولد بعد ذلك لو كانت المرأة حاملا، مع فرض أنها مستبينة الحمل، مع فرض كونها أنها غير مستبينة الحمل. إذا مستبينة الحمل ماكو عدة، إذا غير مستبينة الحمل بالزوج مع إمكان الإلحاق كما هو المفروض، لأن الولد للفراش. وأما لو فرضنا أن الزاني هو الذي تزوج بالمرأة فالولد ولده، لو كان يجي بعدين جزما يو ولده من الزنا يو ولده من الوطء الحلال الذي يكون بعد الزواج، سواء كان من زنا أو لم يكن من زنا، ولا يشمله قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر لمعلومية أن الولد ولده، ولكن من جهة أنه يعلم أن ولده ولد من الحلال أو ولده ولد من الحرام، هنا العدة شرعت. ولكن لا يعلم أنه ولده من الزنا أو من الوطء الحلال، فمن هذه الجهة حكم عليه السلام بلزوم الاستبراء ليعلم حال الولد. إذا استبرئت ولم يكن في رحمها ماء الزوج فالولد الذي يأتي فيما بعد ولده من الحلال، أما إذا ما استبرئت وجاء الولد فيما بعد فالولد لم يعلم أنه من الحلال أو من الحرام، ولده ولده بلي، لكن من الحلال أو من الحرام ما معلوم، من زناه أو لا من وطئه الحلال. هذا كله في غير الحمل. وأما إذا كانت هذه الزانية حاملة من غيره واضح أنه لا عدة عليها ولا تجب عليها العدة، أو كانت هذه المرأة حاملة منه من الزاني نفسه أيضا لا عدة، لأن معلوم أن الولد ولد حرام ولد زنا. فلذا يقول الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور هو على المبنى مطلقة، سواء كان الزاني هو أو الزاني غيره. لكن تقدم أن الصحيح إذا كان الزاني غيره فلا عدة، وإذا كان الزاني هو فالعدة عليه لازمة للصحيحة المعتبرة والأحكام تعبدية. كله لو لم تكن حامل، إذا كانت حامل واضح أنه لا عدة عليها. يجي الماتن بعد أن اختار جواز التزويج بالزانية مشهورة بالزنا أو لم يكن بمقتضى إطلاق كلامه، يقول نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها. هذا الاحتياط، احتياط مستحب لأنه مسبوق بالفتوى، وهو جواز التزويج بالزانية مطلقة مشهورة أو لم تكن، معلنة أو لم تكن. ثم بعدين يحتاط في المشهورة في المعلنة، يقول الأحوط ألا يتزوجها إلا بعد توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها أيضا، والأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقة إلا بعد توبتها حتى غير المعلنة. كلها احتياطات مستحبة. خشوني يعرف أنه تابت؟ الأحوط أن لا يتزوج بالمشهورة بالزنا إلا بعد توبته، بل غير المشهورة ما شكل، حتى إذا كان الزاني بها هو، الأحوط أن لا يتزوج بها إلا بعد توبته. وشلون تعرف التوبة؟ شلون نعرف أنه تابت أو ما تابت؟ الماتن يقول كما ورد في نفس الرواية: ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور، فإن امتنعت من الفجور عرف توبته، إذا لم تمتنع من الفجور معناه ما تابت، إذا لم تمتنع من الفجور معناها لم تتوب. هذا تمام الكلام في المسألة 17. الكلام يقع في المسألة 18، الرقم العام 3725، التي هي: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك. خصوصا يقع في الخارج، تزني الزوجة تحرم على الزوج. هسا بعض المرات تزني مرة وتوب، مرة ثانية لا تزني ومصرة على الزنا، فهل تحرم على الزوج فيما إذا زنت أو فيما إذا أصرت على الزنا؟ وهل يجب عليه أن يطلقها أو لا؟ بحثين أكوش. البحث الأول أنه تحرم عليه بزناها أو لا تحرم، البحث الثاني أنه يجب عليه أن يطلقها أو لا يجب عليه أن يطلقها. أما بالنسبة إلى البحث الأول، ذكر الماتن أنه لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، تبقى على ما هي عليه من الحلية حتى لو أصرت على الزنا وما تابت. طبعا يقولون هذا هو الصحيح وهو المعروف والمشهور طبعا في الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط جزء 4 صفحة 202، ينقل الإجماع على بقائها على زوجيتها إلا من الحسن البصري، هيك ينقل الإجماع. لكن أكو عندنا من علمائنا المفيد وسرار ذكروا الحرمة أنه تحرم بزناها. هسا معلنة الصحيح أنه لا تحرم بزناها، وإن ذهب بعض الأصحاب إلى حرمتها على زوجها بزناها. هاي الحرمة على زوجها بزناها وردت لكن مو في مقامنا، فالذي ذهب إليه المفيد وسلام من جهة روايات أخرى واردة في مورد خاص، وهو زناها بعد العقد وقبل الدخول، هنا بعضهم ذهب إلى الحرمة بعد العقد. احنا كلامنا في الزنا الذي يكون قبل العقد. مقتضى إطلاقات الكتاب وهو قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني التزويج جائز سواء كانت الزوجة زنت أو لم تزني، مطلق بالنسبة إلى هذا، مصر على الزنا أو لم تكن مصر على الزنا. كما أنه ورد في عدة روايات أن الحرام لا يحرم الحلال، وهي كانت حلال بالنسبة إلى زوجها وفعلت فعلا حراما وهو الزنا، الزنا الحرام لا يحرم الحلال، فلذا لا تحرم على زوجها. الدليل على عدم الحرمة إطلاقات الكتاب، وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد ما نستثنى عدم جواز التزويج بكذا بكذا، ثم بعدين بعد يقول أي شيء تريد أن تزوجون فهو لكم حلال. وعدة روايات تقول أن الحرام لا يحرم الحلال، إلا اللهم ذاك عندنا دليل أن الحرام هذا يحرم الحلال. خبري مضافا إلى ذلك تدل على عدم الحرمة معتبرة عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد قال عليه السلام: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد، فليس عليه من إثمها شيء. لا يجب عليه، لا تحرم عليه، لا تحرم عليه. هسه ربما يقولون أنه هذه الرواية التي تدل على عدم حرمتها على الزوج معارضة بمعتبرة أخرى، معارضة برواية أخرى. هذه الرواية الأخرى رواية أحمد بن محمد بن عيسى، لكنها مرسلة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطعها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطعها، يعني تحرم عليه. إذا كانت هذه صحيحة السند بل تكون معارضة إلى ذيك الذي تدل على أنها لا تحرم، لكنها ضعيفة السند لأنها مرسلة عن بعض رجاله. لو فرضناها مو مرسلة، هاي لا يطعها، لا يطع مو معناه حرمة، ربما هناك فر الشيء بعدين لا يكون وطئها لها، ربما أكو عد عليها بعدين يكون وطاها له، فلذا الصحيحة الأولى أظهر، فلذا تكون مقدمة على هذه حتى لو فرض أنها صحيحة السند. هذا بالنسبة إلى البحث الأول الذي نبحثه في هذه المسألة. بالنسبة إلى أنه هل يجب عليه أن يطلقها أو لا، هذا البحث الثاني في هذه المسألة يأتي يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.